بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من انجيل معلمنا القديس لوقا الاصحاح العاشر من اول الايه 25: واذا ناموسي قام يجربه قائلا: يا معلم، ماذا اعمل لارث الحياه الابديه؟ فقال له: ما هو مكتوب في الناموس كيف تقرا؟ فاجاب وقال: تحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك ومن كل فكرك وقريبك مثل نفسك. فقال له: بالصواب أجبت، افعل هذا فتحيا. وأما هو فإذ أراد أن يبرر نفسه قال ليسوع: ومن هو قريبي؟ فأجاب يسوع وقال: إنسان كان نازلا من أورشليم إلى أريحة، فوقع بين لصوص فعروه وجرحوه ومضوا وتركوه بين حي وميت. فعرض أن كاهنا نزل في تلك الطريق فرآه وجاز مقابله. وكذلك لاوي أيضا صار عند المكان، جاء ونظر وجاز مقابله. ولكن سامريا مسافرا جاء إليه، ولما رآه تحنن. والمجد لله دائما أبديا آمين. نتابع حباية عملتنا في حياة السيد المسيح. كنا آخر مرة شفنا عودة 70 رسول بعد شهرين من إرساليتهم، والتقرير اللي قدموه للسيد المسيح عن الخدمة بتاعتهم ومراجعة المسيح ليهم. ونذكر إن إحنا ساعتها كنا بنقول إن إحنا موجودين قرب أورشليم اللي هي في مناطق اليهودية، المناطق اللي محيطة بأورشليم، والزمان اللي احنا فيه في خريف سنة 29 ميلادية. يقول القديس لوقا من ضمن الأحداث اللي حصلت في مناطق اليهودية ديت في خلال الفترة ما بين عيد المزار وعيد التجديد، يقول: وإذا ناموسي قام يجربه قائلا. أولا، مين الناموسيون دول؟ دول فئة من فئات اليهود. نعرفين اليهود فيهم جماعة اسمهم الكتبة، ودول اللي بيكتبوا الشريعة، بينسخوا الشريعة. في جماعة تانية اسمهم الفريسيون، دول الناس اللي أفرزوا نفسيهم لأجل تنفيذ أحكام الناموس. أيضا في فئة تالتة اللي هي من ضمنها الراجل دوت، اللي هم الناموسيون، ودول هم معلمي الناموس في إسرائيل. يعني الناس دول أي واحد عنده سؤال في الناموس دول يجاوبوا على أسئلة الناس. لكن إذا بالراجل اللي مفروض أنه هو بيجاوب على أسئلة الناس، المفروض أنه هو عارف أحكام الناموس، رايح يسأل السيد المسيح: وإذا ناموسي قام يجربه قائلا. طبعا السؤال هو مش جاي يسأل لأجل المعرفة أو لأجل اشتياق للحق، لكن زي ما قال الكتاب هو قام يجربه. وفي نوع من الرياء، في نوع من المظهرية، لما راح للسيد المسيح، فأول ما جه المسيح فالراجل قام، يعني أدب ظاهري: وإذا ناموسي قام يجربه. طيب إيه السؤال اللي الراجل ده جاي يسأله؟ بيقول: يا معلم، ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ في الحقيقة أحبائي، أي واحد سأل السيد المسيح السؤال دوت، مهما كان الغرض، مهما كان الدافع، السيد المسيح كان بيجاوب على السؤال ده بالذات، لأنه السيد المسيح جاي علشان يعرف البشرية طريق الحياة الأبدية، بل يهب البشرية الحياة الأبدية. وهو نفسه قال: إن أنا جئت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. دي مش أول مرة السيد المسيح يسأل هذا السؤال، لكن سمعنا في لوقا 18 إن واحد من الرؤساء سأل السيد المسيح نفس السؤال: ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ أيضا معلمنا القديس متى في الإصحاح 19 يقول إن في شاب غني، قد يكون هو نفس الرئيس دوت أو قد يكون شخص آخر، إنما هو سأل ذات السؤال: ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ وأيضا النهاردة الرجل الناموسي دوت بيسأل السيد المسيح نفس السؤال: ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ في الحقيقة أحبائي، السؤال بغض النظر عن الدافع اللي الراجل سأل من أجل هذا السؤال، لكن سؤال مهم، بل يعتبر هو أهم سؤال في حياة الإنسان، لأنه في النهاية غاية حياة الإنسان على الأرض إن هو يكون له نصيب وميراث في الحياة الأبدية. فهو سؤال مهم، والمفروض إن السؤال دوت يكون شاغل ذهن الكل، إزاي الإنسان يرث الحياة الأبدية. لكن للأسف يا أحبائي، أو للواقع بتاع الواحد، إن الواحد بينشغل بأمور كتيرة ويتساءل على أمور كتيرة ويبحث في أمور كتيرة، ويمكن يقضي جهد ووقت في أمور كتيرة، ويمكن مرات كتير ينشغل عن الحياة الأبدية، حتى لو كان الظاهر بتاع الإنسان أنه المفروض أنه هو من المنشغلين بالحياة الأبدية، بحكم قد يكون كاهن، قد يكون خادم في الكنيسة، قد يكون من المترددين عن الكنيسة، يعني المفروض أنه بحسب الظاهر يكون إنسان مهتم بالحياة الأبدية. لكن بقول مرات كتير ما يبقاش هو ده شغل الإنسان الأول، ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية. حلو أن الواحد يراجع نفسه، هل فعلا موضوع الحياة الأبدية دوت موضوع شاغل ذهن الإنسان؟ لما انقضى زمان الشيوعية في روسيا وبدت الكنيسة ترجع تمارس العبادة بصورة علنية، وبدت تنفتح كنيسة روسيا على العالم، من ضمن اللقاءات اللي عملها بطرك روسيا مجموعة من الصحفيين من أنحاء العالم كلهم، طبعا روسيا بقى لها حوالي كانت 70 سنة أو أكتر متغربة عن ربنا، فأول ما بدأ الإيمان يظهر تاني في روسيا، أو أول ما بدأ يسمح للكنيسة بأنها تمارس النشاط الديني بتاعها، فطبعا دي عملت ضجة كبيرة في العالم. ففي مرة بيسألوا البطرك بتاع روسيا كده في مؤتمر صحفي، روسيا هتعمل إيه في بنى الكنائس، هتعمل إيه في رسامة الكهنة، هتعمل إيه، أسئلة كتير كتير كتير، والراجل بيجاوب. ففي النهاية واحد من الصحفيين بيسأل البطرك، بيقول له إيه السؤال اللي كنت تحب إن إحنا نسأله وما سألناهوش؟ قال لهم كان نفسي حد فيكم يسألني ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية. أنتوا انشغلتوا بأمور كتيرة قد يكون في ظاهرها اهتمام ديني، لكن يمكن الجوهر كان غايب عنكم. بخاف يا أحبائي الموضوع ده ممكن ينطبق على الواحد، لكن أهو سؤال الواحد يراجع بنفسه، ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية. في الحباية يعني موقف المسيح برضو موقف يعني يستحق أن الإنسان يتعلم منه. الراجل دوت جاي يجرب المسيح، وإذا ناموسي قام يجربه قائلا يا معلم ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية. السيد المسيح عارف أن ده بيجربه، يعني لو الواحد فينا سأل نفسه، لو أنا بتعامل مع إنسان وعارف أن الإنسان ده بيسأل سؤال مثلا بنوع من الخبث، بنوع من المكر، بنوع من الدهاء، هيبقى رد فعلي إزاي؟ ممكن أحتد أصور، ما بعرف أن اللي قدامي ده بيغشني أو بيخدعني بصور، ممكن ما جاوبش أسكت، من عارف أنه مش بيسأل عشان عايز يعرف. ممكن أرد بمكر، ما زي ما هو بيمكر أو بيكذب أنا أكذب عليه. لكن في الحقيقة موقف السيد المسيح أحبائي يعني يعلمنا أن احنا نقتدي به، رغم أن المسيح عارف أن الرجل ده بيسأله بنوع من المكر وبنوع من الدهاء، لكن السيد المسيح بمنتهى الوداعة رد، لأن زي ما بقول الموضوع ده يهم المسيح جدا. ما فيش حد سأل المسيح هذا السؤال ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية إلا لأن المسيح لازم يجاوب. فقال له، بس طبعا الرد كان فيه شد للودان، لأنه المسيح غايته أنه الكل يتوب ويعرف طريق ربنا. فسيد المسيح جاوب لكن في الوقت نفسه يعني شد ودان الرجل. فقال له ما هو مكتوب في الناموس؟ كيف تقرأ؟ قال له مش عيب، مش أنت معلم في للناموس وأنت المفروض دارس الناموس، والناس بيسألوك السؤال ده كل يوم وأنت عارف الإجابة. فالمسيح حب يكشف له أن أنا فاهم أن أنت بتجاوب في مكر، في 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 خبص بتسأل، لأن أنت عارف الإجابة، أنت مش جاي تسألني علشان أنت مش عارف، لكن رغم كده أنا بجاوب. كل اللي وقفوا قدام المسيح بقى الموقف ده كان المسيح في حكمة بالغة، ما بيتجهلش السؤال لأهميته، لكن في الوقت نفسه كان بيراجع اللي بيقع في الموقف دوت. لما نيكوديموس راح له وعمل نفسه كبير قدام المسيح، انا معلم وانت معلم، يعني احنا معلمين زي بعضين، نحن نعلم انك اتيت من الله معلم، نحسن ان انت زينا يعني معلم. السيد المسيح ما تجاهلش الإجابة على نيكوديموس في الحوار اللي دار ما بينهم، لكن شد ودان نيكوديموس قال له أنت معلم إسرائيل ولا تعلم هذا، مش تقول أن أنا معلم، فأنت بعرف الكلام دوت. أيضا هنا السيد المسيح ما تجاهلش الإجابة، ودي الحكمة يا أحبائي، دية الحكمة، إن أنا لو عارف أن اللي قدامي بيخدعني أو بينكر علي أبقى ساذج أن أنا طوعته وأقول أصله يعني أنا بسيط، أصله يعني أنا حظن سوء ليه، لا دي سذاجة. وفي الوقت نفسه السيد المسيح ما تجاهلش السؤال، حكمة، إن كان أحدكم تعوز الحكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير فسيعطى له. فالسيد المسيح بيقول له أنت راجل معلم في الناموس وعارف الناموس قال إيه إجابة على السؤال دوت. في سفر الخروج الإصحاح 19 لما موسى في خروج 20 طلع استلم الوصايا العشر من ربنا، الناموس يعني، إسرائيل قال لموسى اطلع شوف ربنا عايز ايه وكل ما يقوله الرب نفعل. فموسى راح مديهم الوصايا وقال لهم ربنا بيقول لكم افعل هذا فتحي، خلاص ما هي الإجابة انت عارف، افعل هذا فتحي، نفذ كلام الناموس. قبل ما أتابع رد السيد المسيح عايز أقف عند الآية العجيبة ديت، كيف تقرأ ما هو مكتوب في الناموس كيف تقرأ؟ السؤال يبدو في بسيطه غريب، يعني في حد يقول التاني انت بتقرأ ازاي؟ ايه اللي بقرأ ازاي؟ بقرأ زي ما الناس ما بتقرأ، يعني ده مش سؤال يعني. لا في الحقيقة احبائي يعني هو سؤال برضو محتاج ان احنا نراجع نفسنا فيه، ازاي بنقرأ؟ بنقرأ الكتاب المقدس ازاي؟ البعض ممكن يقرأ الكتاب المقدس لان انا شغلتي كاهن ولازم اقرأ الانجيل، بقت وظيفتي، فيمكن أقرأ الكتاب المقدس عشان أوعظ منه أكل عيشي. ممكن واحد تاني يقرأ الكتاب المقدس علشان يعرف نبقى عارفين الإنجيل ده بيقول إيه، أو علشان لما حد يسأل نعرف أجاوب، أو علشان أعرف أرد على مسيحيين من طوائف أخرى على غير مسيحيين، أنا بنقرأ عشان نفهم. لكن في الحقيقة أحبائي مش هي دي القراية اللي ربنا عايزها من الواحد، لكن ربنا عايزنا نقرأ الكتاب المقدس ونحط نفسينا في ضوء كلمة الله، نسيب كلمة ربنا تكشف الإنسان، وإن كلمة ربنا وبخت الإنسان فهو يخضع لهذا التوبيخ. ده واحد بيقرأ أو بمعنى آخر بيسلط كلمة ربنا على حياته، مش هو اللي بيفحص الكلمة لكن بيخلي الكلمة تفحصه. فكل واحد فينا يسأل نفسه أحبائي بنقرأ الإنجيل إزاي؟ للمعرفة، للدراسة، للنقد، ولا بنقرأ زي ما بقول علشان الإنسان كلمة الإنجيل تكشف له العوار اللي فيه تدبير حياته؟ أيضا يا أحبائي كيف تقرأ ليها معنى آخر، إنه قراية الكتاب المقدس غير أي قراية أخرى. أي حاجة في الدنيا أنا بقراها بعقلي، أما درسونا في المدارس شوية مواد كان الواحد يقرأ بذهنه ويركز ويفهم ويلخص ويحفظ ويرتب في مخه، قراية في العقل بس مش أكتر من كده. مرات كتير إحنا بنقرأ الكتاب المقدس بالقراية ديت، قراية عقلية، أقرأ للفهم، أقرأ للاقتناع، وممكن لو أنا اقتنعت بالعقل ممكن الكلمة بعد كده تنزل على قلب الواحد، لكن الأول العقل هو المصفى بتاع كلمة الله. يعني أقرأ الكلام اقتنعت به قبلته، كلام منطقي، كلام بحسب فكري يناسب، ماشي ينزل على القلب. لا، الكتاب المقدس ما يتقريش كده، الكتاب المقدس يتقري بالقلب، يعني الكلمة تدخل الأول على قلب الواحد مش تدخل على عقله. ممكن الكلمة مرات كتير تصطدم بالعقل، تصطدم بالفكر البشري وبتقف نهار ما الكلمة، يعني وصية زي وصية العشور مثلا، وصية زي وصية العشور ممكن أنا أقرأ الوصية بالعقل، طب أنا يعني أنا معي 10 قروش مش مكفيني، لما حد عشرهم ما هم 10 مش مكفيني، يبقى 19 هيكفوا، ما كلام ما يدخلش العقل. لا، أصل أبونا الظروف، أصل الدنيا، أصل علينا ديون، أصله أما أبقى أسدد الديون بتاعتي أدفع العشور. واحد بيقرب عقله، أنا بقرب عقلي، لو اقتنع عقلي ممكن تنزل على قلبي، ما اقتنعش العقل خلاص تقف. لكن في واحد تاني يقرأ الوصية بقلبه، دي كلمة الله، هو ربنا قال ادوا العشور خلاص، ما سألش ازاي، ما سألش ليه، هو قال كده، العقل يقتنع ما اقتنعش، ادم دي وصية الله، العقل يخضع. ده واحد بيقرأ بقلبه. فبقول يا احبائي ازاي بنقرأ؟ سمعت كلمة الواحد، كلمة حلوة، بيقول ان المسافة ما بين السماء وما بين جهنم 30 سنتي. المسافة ما بين السماء وما بين جهنم 30 سنتي، طبعا هي المسافة أكبر من كده بكتير، هناك هو عظيمة بيننا وبينكم زي ما قال أبونا إبراهيم، لكن هو يقصد هي المسافة ما بين العقل وما بين القلب، هذه المسافة ما بين السماء وما بين جهنم. اللي ياخد كلمة الله في قلبه، يا ابني أعطيني قلبك ولتلاحظ عينك ترك، يوصل للسماء. لكن اللي ياخد الكلمة لعقله، ممكن قوي، مش ممكن، ده كثيرين جدا من اللي في الجحيم عارفين كلمة الإنجيل ودرسينها وحفظينها وكانوا بيعظوا بيها في يوم من الأيام، لكن كان الكلام في العقل. كيف تقرأ؟ فلما الرجل ده سأل السيد المسيح، يا معلم ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ فقال له يسوع، ما هو مكتوب في الناموس كيف تقرأ؟ فرد الراجل باللي مكتوب في الناموس، قال له تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك ومن كل فكرك. ده الكلام ده موجود في تثنية 6، صح بالضبط كده، وقريبك مثل نفسك، لوين 19. فجاوب اللي مكتوب في الناموس، يعني هو عارف الإجابة، هو تحب الرب إلهك من كل قلبك. القلب هو الإرادة، القلب هو الإرادة، هو التصميم، هو الرغبة في طاعة الوصية. نمرة 2، نفسك، العواطف والانفعالات والمشاعر والميول. نمرة 3، قدرتك، كل الملكات الخاصة اللي ربنا اداها للإنسان والمواهب والوزنات. أخيرا كل فكرك، العقل ينشغل بالله. وفي الحقيقة حبايبي ده يعني التدريج كده، أول ما أقرأ كلمة الإنجيل تبقى إرادة الإنسان منجذبة ناحية الوصية، يعني اللي هنا هو ده الصح، وأنا مدفوع بكامل الإرادة أن أنا أنفذ الكلام. لما تيجي حتة القلب ديت، تيجي وراها حتة النفس، أبتدي أحب كلمة الإنجيل. لما أحب كلمة الإنجيل تبص تلاقي كل ملكات وقدرات الإنسان لأجل الكلمة، تكون النتيجة أن العقل بالكامل ينشغل بكلمة الله. والوصية الثانية، تحب قريبك مثل نفسك. احتمال الرجل ده يا أحبائي يكون سمع السيد المسيح، لأنه في متى 22 السيد المسيح سئل نفس السؤال دوت وجاوب نفس الإجابة. في متى 22 راحوا مرة يجربوا السيد المسيح، قالوا له أي وصية هي العظمى في الناموس، إيه أهم وصية؟ رد السيد المسيح قال لهم تحب الرب إلهك من كل قلبك ونفسك وفكرك وقدرتك وقريب، والثانية مثلها قريبك مثل نفسك. بهتين الوصيتين، ده كلام ربنا يسوع، يتعلق الناموس كله والأنبياء، يعني دي خلاصة الناموس والأنبياء. الراجل جاوب نفس الإجابة، بقول قد يكون سمع السيد المسيح بيعلم التعليم دي قبل كده، جايز، أو قد يكون ده فعلا هو اللي مستقر في فكر الناموسيين، إنه دول أهم وصيتين في الناموس. والسيد المسيح لما شاف إن هو جاوب كده صح، رد السيد المسيح قال له بالصواب أجبت، رغم إنه جاي يجربه. يعني برضو حتة دي لطيفة في المسيح، يعني رغم إن الرجل جاي يجرب، لكن لما جاوب صح مدح، بالصواب أجبت، علق السيد المسيح قال له افعل هذا فتحي. يعني ببسطها اللي عارفه عيش بيه توصل السماء بالمعنى البسيط. يعني احنا مش محتاجين معرفة جديدة احبائي، احنا بس ياريتنا اللي احنا عارفينه نعيش بيه نسلك بيه كفاية. افعل هذا فتحي. اللي انا وانت عارفينه من واحنا صغيرين من ساعة ما دخلنا الكنيسة او دخلناها كبار، ايه علمونا؟ ايه؟ صلي، ناول، اعترف. قالت الكنيسة صوم صوم، افعل هذا فتحي. مش محتاجين نعرف جديد، احنا شغوفين بالمعرفة يا احبائي، احنا شغوفين بالمعرفة. ما ننكرش انه ربنا لما خلق الانسان على صورته ومثاله خلق في الانسان محبة المعرفة، ما نقدرش ننكرها. بس مرات كتير تتحول محبة المعرفة للمعرفة، دي هتكون دينونة على الواحد اكتر. لكن اللي الانسان عارفه ان هو عايش بيه افعل هذا فتحيا. وكان يا احبائي مراس الحياة الابدية بالوصيتين دول، محبة ربنا بس زي ما هو بيقول من كل القلب ومن كل النفس ومن كل القدرة ومن كل الفكر، ومحبة القريب كالنفس. إن فعلا الإنسان سلك بالوصيتين دول هو ده شرط التمتع بالحياة الأبدية. افعل هذا فتحي. وهنا أحباء السيد المسيح بفمه قال إن ميراث الحياة الأبدية بالعمل، افعل فتحي. كتير ناس بتهاجم الأعمال وإنه الحياة الأبدية بالإيمان فقط، والبعض الآخر يهاجم الناموس. لكن في الحقيقة وصية المسيح واضحة، افعل هذا فتحي، نفذ أحكام الناموس تعيش، تتمتع بالحياة الأبدية. هو جاي يسأله ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية، قال له افعل هذا فتحي. يا أحبائي أحب أوضح ملحوظة، إنه الناموس علم الإنسان إنه يعمل وبالعمل يخلص. العهد الجديد ما اختلفش، العهد الجديد أيضا علم الإنسان أنه يعمل ليخلص. لكن الفرق ما بين الاثنين إيه؟ الفرق ما بين الاثنين زي إنسان إيده وسخة لمؤاخذة يعني، وبيديك حاجة مش هتقبلها. ليه؟ إيده مش نظيف. إفد أنا إيدي دي مليانة طينة وأجديك أكل تاكله مش هترضى تاكله. طيب في العهد الجديد برضو بديك بس الإيد بقت نظيفة. يبقى إذن في العهدين يا أحبائي العمل ضروري للخلاص. لكن كل التغيير اللي حصل إنه الإيد نطفت، بمعنى الطبيعة البشرية اللي بتقوم بالعمل، الطبيعة اللي كانت عايشة في الخطية وفي الدنس المسيح نقاها، لكن ما لغناش الأعمال. فالبعض لما بيهاجم الناموس يقول لك افعل هذا فتحي، طيب وريني شطارتك ونفذ الناموس. أصح الناموس إن الإنسان فعلها يحيا بيها، لكن ليس معنى هذا إن احنا في العهد الجديد لغينا الأعمال، لا ما تلغيتش. بس زي ما بقول لك الإيد اللي هتعمل العمل نطفت. بمعنى آخر يا أحبائي أحب الحتة دي تبقى واضحة في ذهننا، قضية الإيمان والأعمال ببساطة شديدة جدا، إنه الإنسان اللي جاي للمسيح، تصور معايا إنسان مش مسيحي وجاي بيقول لنا يا جماعة أنا عايز أبقى مسيحي، أنا عايز أخلص، ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ واحد جاي لنا مش مؤمن بالمسيح إطلاق، جاي يا جماعة مطلوب مني إيه؟ عايزيني أصوم، عايزيني أدي فلوس، عايزيني أصلي كم ساعة؟ بنقول له لا مش مطلوب منك حاجة، انت انسان فزدان وطبيعتك فزدانة وانسان خاطي، واي اعمال تقدمها الايد الوسخة دي ما ينفعش تقدم لربنا عمل. طب ما عايزين مني ايه يا جماعة؟ نقول له مش عايزين منك غير انك تؤمن بان المسيح تجسد ومات من اجلك وخلصك، وان قبلت المسيح كفادي وكمخلص تتغفر لك الخطية. تؤمن بكده؟ اؤمن. انا اؤمن المسيح هو الله الظاهر في الجسد، أنا أؤمن أن المسيح تجسد من أجل خلاص نفسي، أنا أؤمن بأنه كفارة المسيح فدية عن كل خطية. حلو، برافو، ادخل يا عم من الباب. طيب يبقى أنت دخلت من باب، أنت جاي من بره، دخلت من باب اسمه باب الإيمان، ما فيش دخول إلا بباب الإيمان دوت. تعمل إيه؟ ما تعملش حاجة، مش عايزين منك حاجة، عايزينك تؤمن بدي بس. طيب أمنت، ودي ما فيش فيها اختلاف ما بين الطوائف اللي بتعلم بالخلاص بالإيمان فقط وما بين تعليم الكنيسة وكتاب المقدس الخلاص بالإيمان والأعمال، احنا مش مختلفين في الجزئية دي. الدخول من الباب بالإيمان. واحد جاي مش مسيحي عايز يبقى مسيحي، يعمل ايه؟ ما يعملش حاجة، يعمل ايه؟ ده ميت. طب مطلوب منه؟ مطلوب منه انه يأمن. طيب انا امنت. طيب كويس خالص، نيجي بقى اللي بعد كده. انت دخلت من باب الإيمان، السكة ما بين الباب وما بين الملكوت، وريني الإيمان دوت في الأعمال، أرني إيمانك بدون أعمالك، وأنا أريك بأعمالي إيماني. تقول لي مش مختلفين. صح، مش مختلفين، كل المسيحيين مش مختلفين في الحتة دي. لكن السؤال بقى، لنفرض أن أنا دخلت من باب الإيمان وفي السكة ما عملتش أعمال صالحة، لما حوصل له ايه مصيري؟ اللي نادوا ان الخلاص بالايمان قال لك لا، انت امنت تخلص. طب والاعمال اللي في السك؟ انا ما عملتش اعمال صالحه، ما اظهرتش الايمان ده في الاعمال، ولا خلاص يبقى مالكش اكليل في السماء لكن تدخل السماء. لا، هنا الخلاف بقى. لا، انت دخلت من باب الايمان ومش مطلوب منك وقت الدخول الا الايمان فقط، ماشي؟ صح، فيش فيها كلام. بقول لك واحد جاي لنا ميت، هنقول له اعمل، يعمل ايه؟ ما هو ميت. طب يعني فزدانه، يبقى الدخول من الباب بالايمان. طيب السكه الايمان يظهر في الاعمال. طب ان ما ظهرش الايمان دوت في الاعمال، اجي اقف قدامه يوم الدينونه يقول لي كنت مريض ما زرتنيش، كنت عطشان كنت، اذهبوا عني يا ملعين. قالوا لي يا رب اليس باسمك تنبأنا؟ سؤال مؤمن ولا مش مؤمن اللي بيقوله باسمك تنبأنا؟ مؤمن ولا مش مؤمن اللي بيقول لي يا رب باسمك اخرجنا الشياطين، باسمك صنعنا قوات كس؟ ده مؤمن، ومؤمن واحسن مني، ده عنده مواهب بيعمل معجزات. طب في الاخر حينئذ اصرح لهم اني لا اعرفكم قط. الله، ما دخلت من باب اسمه الايمان. اللي بيعمل معجزه باسم المسيح ده مش مؤمن ان المسيح فادي ومخلص؟ اه طبعا. طب وما اللي بيهلك ليه في الاخر؟ قال لك اصله في السكه ما عملش اعمال صالحه. يبقى إذن الأعمال الصالحة مش مجرد عشان أخد بيها إكليل في السماء فقط، لا، ده أنا لو ما عملش أعمال صالحة مش هدخل السماء. يبقى في فرق بين باب الدخول للإيمان المسيحي وفي فرق بين باب دخول الملكوت. دخول للإيمان المسيحي بالإيمان فقط، مش مطلوب منك حاجة. وإن كان حتى الدخول من الباب في عمل، لأنه مطلوب منك أنك تترك الحياة الأولى، مطلوب منك أنه أنت داخل كانوا يأتوا مقرين ومعترفين بأعمالهم، يعني حتى الدخول من الباب في عمل. بس يعني لو خدنا المعنى ببسيطه، رغم ما أقدرش أتجاهل، اللي داخل من الباب مطلوب منه أعمال صالحة، ما يعمل أعمال صالحة منين؟ يعمل أعمال صالحة منين؟ آه، ممكن نسميها أعمال سلبية، يسيب الحياة الأولى، يسيب الخطية، يسيب الدنس وتعالى. ما يعني جاي يعترف بالمسيح وهو مثلا عايش في حياة سكر وعربادة؟ يقول لك لا، في توبة. فحنقول دي الأعمال السلبية اللي احنا بندخل بيها من الباب. طب في الحياة بقى، إن ما عملتش أعمال صالحة من صلاة ومن متنيات ومن عمل الخير ومن جهاد ومن 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 ومن، مش هدخل من الباب التاني. يبقى إذن يا أحبائي، السيد المسيح ملغاش الأعمال كضرورة للخلاص، كضرورة للخلاص. افعل هذا فتحيا. طيب نكمل. الراجل دوت يقول وأما هو فإذا أراد أن يبرر نفسه قال ليسوع ومن هو قريبي. يعني هو رايح يسأل المسيح، فالسيد المسيح راح مرجع له، قال له القضية في إيديك أنت، إيه اللي في الناموس؟ قال له كده وكده. قال له طب اعمل كده، جاي تسألني ليه بقى؟ فلما لقى نفسه اتزنق قال له طب مين قريبي؟ وكأني ضمن يا أحبائي، هو معترف أن الشق الأولاني هو صح فيه. الشق الأولاني في السؤال في الإجابة كانت إيه؟ تحب الرب إلهك من كل قلبك ونفسك وبعد دي، يعني كأن الراجل لا 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 دي احنا كويسين فيها، فما سألش فدية. يعني ضمنا هو بيقول ان انا في الاولانية انا كويس، انا بس عندي مشكلة في التانية. ايه المشكلة اللي في التانية؟ قال له من هو قريبي. يبقى اذا يا احبائي انتم الذين تبررون انفسكم قدام الناس. اسأل سؤال الراجل دوت، نفذ الوصية التانية بتاعت الناموس محبة القريب؟ لا ما نفذهاش، ماما لان هو اصلا جاي وبيقول انا مش عارف مين قريبي، فده مش عارف قريبه، يبقى هو ما نفذش محبة تجاه قريبه. يعني الراجل دوت ظاهره تقي لكن بداخله وحش. اما هو فاذا اراد ان يبرر نفسه، اي انسان يا احبائي يقف امام الله عشان يبرر نفسه هو مدان. لكن لما وقف العشار قارع صدره قال اللهم ارحمني انا الخاطي، خرج مبرر. لكن دوت اراد ان يبرر نفسه فجي اللوم عليه. ان كان ميراث الحياه الابديه بوصيتين، محبه الرب ومحبه القريب، هو بيقول عن نفسه ان انا في محبه ربنا كويس بس انا ما اعرفش قريبي، يبقى اذا انت ما نفذتش الشق الثاني يبقى انت حكمت على نفسك انك مالكش ميراث الحياه الابديه. طب ليه المسيح بيوبخه كده؟ لان هو واقف قدام المسيح اراد ان يبرر نفسه. المستعلى عند الناس هو ركس امام الله. ما اسهل ان الانسان يقول لك اه ما انا خاطئ، انا وحش، سهل يعني انا هغلب حاجه لما اقول ان انا غلطان. لا، مش دي اللي بيدور عليها ربنا. جوه هل انا جوه شاعر ان انا غلطان؟ هل جوه انا شاعر ان انا غير بار؟ لو انا واقف الموقف ده امام ربنا المسيح يبررني. اما هو فاذا اراد ان يبرر نفسه قال ليسوع ومن هو قريبي. الفكر اليهودي يا احبائي حصر القرابه في القرابه الجسديه، قريبي يعني اخويا ابن عمي ابن عمتي ابن خالتي، ادي القرابه. هو نفسه يسمع من المسيح انه قريبك اخوك وابن عمك وابن عمتك، عشان كده بقى انا الحمد لله انا كده كويس. لكن في الحقيقه السيد المسيح ادى مفهوم اوسع للقرابه بمثل السمير الصالح. بقت القرابه يا احبائي مش محصوره في الجسد، لكن كل إنسان أيا كان دينه، أيا كان إيمانه، أيا كانت جنسيته، هو أخ ليا أو قريب ليا إن كان محتاج لرحمة. أدي المفهوم الجديد اللي ده المسيح، إنه أي إنسان محتاج للمعونة وأنا في إيدي أساعده فبقى ده قريب ليا وأنا ملزم إن أساعده بغض النظر هو إيه ونعته إيه وصفته إيه. ودي أحبائي معنى الآية اللي قالها السيد المسيح، كل من سألك فأعطيه، كل من سألك فأعطيه. البعض فسر الآية دي تفسير مش دقيق، يعني كل قالوا إيه، يعني أي حد يقولك الدين اديله، المسيح قال كل. لا، مش ده معنى الآية، مش إن أنا ماشي في الشارع أي حد مدي لي إيده المسيح بيقول لي كل من سألك، يعني أي واحد مدي إيده اديله. لا، المسيح ما قالش كده، ومش دي معنى الآية. أبانا الرسل في الدسكولية فسروها، قالوا كل من سألك فأعطيه، يعني إن كان الإنسان اللي قدامك محتاج فعلا، يهودي وثني مسيحي، أدم محتاج اديله. أدي معنى كل. فكل المسيح يقصد بيها مش أي إنسان يسألك، لكن أي إنسان محتاج بغض النظر عن إيمانه عن جنسيته عن شخصه، أدم محتاج اعمل مع رحمة، بقى ده القريب بتاعك. فبقول يا أحبائي السيد المسيح ادى بقى مفهوم أوسع للقرابة، ما بقتش القرابة مجرد قرابة جسد، لكن قال المثل مشهور قوي، مثل السمير الصالح. قال إنسان كان نازلا من أورشليم إلى أريحا. أورشليم ديت المكان اللي فيه الهيكل، مكان العبادة، مكان الصلاة، مكان السجود. أورشليم معناها أور سليم، يعني مدينة السلام. طيب أريحة، أريحة دي المدينة اللي لعنها يشوع لما دخل أرض كنعان، لعن يشوع مدينة أريحة، ملعون كل من يقوم ويبني أريحة. وده اللي يفهمنا أحبائي أنه في بداية انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة أول بلد تركوها أريحة. ولما قامت مظاهرات في إسرائيل وإزاي نترك الأراضي دي، فكان رئيس الوزراء في البرلمان الإسرائيلي قال لهم كده، رد بكلام يشوع، قال لهم الشريعة بتقول أنه دي مدينة ملعون اللي يبني المدينة دي، فكون أن احنا بننسحب من أريحة ده احنا ده كلام ربنا، لولا أن البرلمان وافق. واللي مننا ياخد باله لما بدوا يكتسحوا الأراضي الفلسطينية مرة تانية، احتلوا كل الأراضي وسابوا أريحة، وكان الكل بيش معنى أريحة اللي سابوه، ما هي الشريعة بتقول لهم كده أريحة دي ملعونة. المسافة ما بين أورشليم وما بين أريحة سفر 27 كيلو، والطريق دوت كان طريق مليان باللصوص وبالمخاطر وبقطاع الطرق، طريق دموي، أي حد يسافر فيه لازم يطلع له قطاع طرق. إنسان كان نازلا من أورشليم لأريحة، لأنه فعلا جغرافيا أورشليم دي مبنية على جبل، وأريحة دي تحت خالص، أريحة دي عند البحر، عشان كده حتى أريحة مشهورة بالنخل ومنظر البحر، لأن في فرق في المنسوب حوالي 1000 متر، فهو فعلا جغرافيا في حال نزول. لكن المثل يا أحبائي يعني أكبر من كده بكتير. المثل نرجع للسؤال اللي الرجل رايح يسأل، بيقوله ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ فالمسيح بيحكي له القصة من بدايتها خالص. مين الرجل اللي نازل من أورشليم لأريحة؟ ده أبونا آدم. مش أنت بتسأل على طريق الحياة الأبدية؟ طبعا هجيب لك القصة من زمان خالص، من أول أبوك آدم جد البشرية. يبقى الإنسان اللي نازل من أورشليم لأريحة ده آدم، نازل من أورشليم من فردوس النعيم اللي اتخلق فيه الإنسان، ونزل انحضر للخطية وللدنس. عشان كده لما نصلي في القداس نقول لربنا ايه، سقطنا نزول من الحياة الأبدية، نازلا من أورشليم لأريحة. قلنا أورشليم دي مدينة السلام، أريحة دي مدينة اللعنة. يبقى بقى الإنسان الخاطئ أحبائي، بقى أبونا آدم ده ايه، خارج من السلام للعنة. عشان كده أول ما آدم أخطأ فقد السلام. آدم كان في سلام ما بينه وما بين الله، ضاع منه السلام دوت، سمعت صوتك فخشيت. كان في سلام ما بينه وما بين حواء، هذه عظم من عظمي، هذه لحم من لحمي، هذه تدعى امرأة لأنها من امرئ أخذت، دي حتة من إيه، انقطع السلام اللي ما بين آدم وما بين ربنا، سمعت صوتك فخشيت، وانقطع السلام ما بين آدم وما بين حواء المرأة التي أعطيتني. فهو نازل من أورشليم، نازل فقد السلام، راح لفين؟ راح لأريحة. أريحة دي المدينة اللي وقع تحت اللعنة، أول ما آدم سقط سمع اللعنة، ملعون الأرض بسببك، وابن قايين سمع اللعنة عليه، ملعون أنت من الأرض. فإنسان نازل من أورشليم لأريحة. أريحة يا أحبائي نذكر أنه يشوع لما راح يحاربها كانت متحوطة بسور، فهي تشير لحوصلة الإنسان حوالين الأنا، حوالين الذات، الإنسان الأناني اللي ما يفكرش غير في نفسه، هذه أريحة. فبقى أبونا آدم نازل هابط ساقط من أورشليم لأريحة. أيضا يا أحبائي ده مش بس وصف آدم، لكن ده وصف الجنس البشري كله من بعد آدم، لأن آدم مش مجرد شخص، لكن آدم ممثل للبشرية. آدم الأول إنسان كان نازلا من أورشليم إلى أريحة، بقول دي تمثل انحدار الجنس البشري، كل البشرية كلها في حال انحدار يا أحبائي، من أورشليم الحياة اللي ترضي ربنا، الحياة التقوية، لأريحة. لو فرينا أريحة في الكتاب المقدس نلاقي في أريحة زكنت رحاب الزانية، خطايا الزنا اللي في العالم، شهوات الجسد. في أريحة كان يسكن بارتيماوس الأعمى، حال العمى اللي فيه أهل العالم. في أريحة كان يسكن زكا محب المال، هذه أريحة العالم، شهوات الجسد، العمى الروحي بسبب الخطية، محبة المال. فبقول بقى ده انحدار البشرية، لا البشرية أحبائي بتنحدر، عشان كده معلمنا بولس الرسول في رسالته لتيموساوس الثانية لصح الثالث يقول له في الأيام الأخيرة كلما بنقرب من النهاية هيتأتي أزمنة صعبة، في انحدار هيحصل. إيه الانحدار يا بولس؟ قال يكون الناس محبين لأنفسهم، محبين للمال، مستكبرين، مكدفين، غير طاعين للوالدين. يعني بيحصل للبشرية إيه؟ انحدار من أورشليم لأريحة. فدي أحبائي مش بس بتمثل حالة آدم، لكن بتمثل حال الجنس البشري كله. عشان كده نسمع عن إبراهام يقول انحدر إبراهام لمصر كله نازل. نسمع عن يونان فنزل يونان في جوف السفينة كله بينحدر. فالإنسان اللي نازل من أورشليم لأريحة ده مش بس أبونا آدم، لكن دي البشرية كلها. إنسان كان نازلا من أورشليم إلى أريحة، في تفاصيل المثل واضح أن الراجل دوت نازل لوحده، ما بانش في القصة أنه مع حد، وإلا يا كان اتضرب معاه يا كان هرب ورجع يداوي الراجل. فواضح أن الراجل نساش لوحده. وده أحبائي حال الإنسان الخاطي. الخطية تفرض على الإنسان عزلة، الخطية تفرض على الإنسان عزلة. بس المعتزل يطلب شهوة نفسه زي ما قال الكتاب. تبص تلاقي الإنسان الخاطي أول ما الخطية بتتملك منه تلاقي يتجنب ربنا، متجنبين عن حياة الله، يعني مش عايز لا كنايس ولا صلاة ولا وعظ، مش عايز، بيهرب. ومش بس يهرب من ربنا، لكن يهرب من الناس. تبص تلاقي الخطية لما تتملك من الواحد، تبص الواحد متضايق ومخنوق ومش رايق حد ولا الناس طايقاه. علشان كده شفنا الابن الضال لما حب الشيطان يجيب رجليه بيقول فذهب إلى قرى بعيدة. مثل هو طول ما هو وسط ناس تانيين مؤمنين، ناس محبين لربنا، ناس بتوع روحيات هيشدوه. فالشيطان أول حاجة يعملها يعزل البناء ده، زي صاحبنا ده نازل لوحده. الشيطان يعزل الإنسان لأنه الإنسان لما يكون لوحده سهل أن الشيطان يتملك منه. عشان كده قال الكتاب إثنان خير من واحد، لو سقط رفيق يقيم، ويل لمن هو وحده السقط إذ ليس ثاني ليقيم. فيهم الشيطان قوي أنه يستفرد بالواحد. إنسان كان نازلا من أورشليم إلى أريحة فوقع بين لصوص. اللصوص دول طبعا هو الشيطان. المسيح قال في يوحنا 10 السارق لا يأتي إلا ليسرق ويسبح ويهلك. الشيطان، الشيطان سرق حرامي، طبعا حرامي، سرق فردوس النعيم من أبونا آدم، سرق مننا الحياة الأبدية اللي احنا كنا مدعوين ليها، حرامي. إنسان تلاقي في قلبه سلام يدخل في الخطية يفقد السلام، في قلبه فرح يقع في الخطية راح الفرح يتسرق. إنسان يبقى طالع من قداس واخد نعمة يبقى واقف له على الباب يعمل له موقف، احتد أصور أغلط سرقني. عشان كده واحد من الأباء كان في البرية طول ما هو ماشي بيعيط، مالك يا فلان؟ قال له اتسرقت، أنا كنت راجل غني وليا ميراث واتسرقت. هم فاهمين أنه بيتكلم يعني عن فلوس، قال له معلش ربنا يعوض عليك. لكن هو كان بيحكي على الفرح اللي هو كان فيه، النعيم اللي كان فيه راح. فإيه لصوص؟ إنسان كان نازلا من أورشليم إلى أريحة فوقع بين لصوص. فبقول يا أحبائي عمل الشيطان الأول علشان يسرق الإنسان يعزله، يعزله. عشان كده قال بولس الرسول ملاحظين بعضكم بعضا، بصوا على بعضكم. واحد يبتدي يبعد عن الكنيسة في خوف، طول ما هو في وسط الجماعة عينينا على بعضينا بنسند بعض، فلان ما جاش سألنا عليه رجع. لكن لما واحد يتسحب ومحدش يسأل عليه خلاص عشان يقتنص لإرادته. فبقول يا أحباء قبل ما نسترسل، يعني كل واحد يشوف نفسه هو نازل ولا طالع. أنا روحيا يعني أنا النهاردة ومبارح لما أنا أعمل لنفسي كده مقياس روحي، هل أنا في حال نزول ولا أنا في حال صعود؟ اللي رايح للهيكل ده في حال صعود، عشان كده حتى الهيكل كان فيه 15 درجة. الواحد وطلع الهيكل يبقى بيصعد من درجة لدرجة، من مجد لمجد. علشان كده عزر قال من منكم من كل شعبه فليصعد إلى أورشليم. فمروح الإنسان للكنيسة، اتجاه الإنسان لله، ده الإنسان في حال صعود، في حال نمو. هلما نصعد إلى جبل الرب زي ما قال أشعياء. فيبقى قلنا أول حاجة يعملوها اللصوص الحرامية دول إن يعزلوا الواحد، فوقع بين لصوص. طب نمرة اتنين، عروه. لو طبقناها على آدم فعلا ده اللي حصل. آدم من جهة الجسد كان عريان، بس ما كانش خجلان. كان آدم وحواء كان كلاهما عريانين وهم لم يخجلا. طب بعد ما أكل آدم أبونا من الشجرة فعلم أنهما عريانان، بدأ يحس بالكسوف. فاللي بتعمله الخطيئة أحبائي إنها تعري الإنسان. العري علامة الخجل، علامة الكسوف. أنا عايزك تتخيل واحد عريان زي الرجل اللي مسكوه ده، عايزين نتكلمه في فالعري خجل. يعني عايزك تتصور واحد ماشي في الشارع يعني وخد هدومه، يعني منتهى الكسوف. ادي اللي بيعمله الشيطان يا احبائي، يعري الواحد عشان لما الانسان يتعرى يكسف. عايزك تتصور كده، انا ماشي في الشارع واخد هدومي، اعرف ارجع بيتنا؟ اكسف ارجع البيت، ارجع البيت ازاي؟ همشي في الشارع بتاعنا من غير هدوم؟ فالشيطان يعري الواحد ليه؟ عشان ما ارجعش الكنيسه تاني، ما هو انا اتفضحت في وسط دول، او انا اتفضحت في عينين فلان، انا مكسوف اروح. فالشيطان يعري عشان يمنع رجوع الواحد. طيب عمل ربنا يا احبائي يستر، عمل ربنا يستر. نقول له نشكرك لانك سترتنا. عمر المسيح ما يفضح حد يا احبائي، وعمر اللي بيعمل مع المسيح ما يفضح حد. وعمر اللي بيعمل مع المسيح ان تعرى انسان قدام عينه فهو عريان اطلاق. يعني انا في الاعتراف بعري نفسي قدام اب اعترافي، طب ده انا كده بقيت عريان في عينين ابونا. لا يا احبائي، لا المسيح يكشف عري الانسان، ولا اللي بيعمله عمل المسيح ينظروا لعري الناس. بلاش الشيطان يضحك علينا في الحته دي، مش لان انا كنت صريح مع اب اعترافي فدي يعني زي ما البعض ممكن يتصور او يقول او يفهم ان ديت يعني تخلي الإنسان قيمته صغيرة في عينين اللي اعترف قدامه. أبدا يا أحبائي، شغلة المسيح يستر. لأنه لو أنا فضحت غيري أو أنا نظرت لعري غيري، مش هقول فضحت، ما فضحتوش، نظرت لعريه أو احتقرت لأجر عريه، طب ما هو، طب أنا عريان زيك، ما هو حيبص لنفس النظر. فبلاش الشيطان يا أحبائي يتعبنا في الحتة دي، لأنه طبيعة ربنا يستر. طب يستر ازاي؟ هو يتعرف، يعني هو لما سترنا ازاي؟ سترنا بانه تعرى هو. ليه المسيح صعد على الصليب عريانا؟ ليكسونا بثوب بره. حتى الرمز لما ادم شعر انه عريان قال له طب ادم انا استرك، طب تسترني ازاي؟ عرى الذبيحه، جاب خروف عرى شال الجلده بتاعته. يقول لك فصنع أقمصة من جلد وألبسهما، صنع مش خلق. لو خلق يبقى هو خلق حتة جلد، لا هو قال صنع، يعني الجلد موجودة بس هو عمل منها أقمصة. طب الجلد مش موجود في الدنيا غير على جسم الحيوانات، فيش جلد تاني في الأرض غير على جلدة الحيوان. يبقى عرى حيوان قدام عينين آدم، يعني عايز يقول له الرمز إن أنا هتعرى يا آدم عشان أكسيك. يبقى نمرة واحد، وقع بين لصوص، الشيطان يسرق أي حاجة حلوة في حياة الإنسان، أي حاجة تفرح الإنسان، أي حاجة مصدر قوة للإنسان روحية، الشيطان يسرقها. هذه هو ده مزاجه. يعني أنا بفرح بالكنيسة عايز يسرق مني الكنيسة بأي معطلات، أنا بفرح وباخد قوة في الاعتراف عايز يعمل أي حاجز بيني وبين أب اعترافي. ليه؟ علشان يسرق الحاجة الحلوة دي. أنا في فضيلة يسرقها، حرامي. وقع بين لصوص، يعني يزعل قوي لو لا واحد فرحان، ما يحتملش ديت كبيره قوي عند الشيطان. لا، انسان عايش في سلام مش عايز كده هو، او اتنين عايشين في محبه مش عايز كده، هو عايز يعمل مشاكل، هو كده. فلو لقى سلام في بيت عايز يسرقه، لو لقى محبة بين اتنين عايز يسرقها، وقع بين لصوص، نمرة اتنين عروه، الخزي والخجل والعار بتاع الخطية، عار الشعوب الخطية زي ما قال الكتاب. طيب كفاية، قال لا كمان وجرحوا، كلمة جرحوا غير جرحوا، جرحوا يعني عمل له جرحة كده وخلصنا، لا جرحوا يعني ملو جروح، يعني مش جرح واحد ولا اتنين، ده جرحوا كل جسمه، جرحوا. الخطية أحبائي جرح للنفس، الخطية جرح للنفس، زي ما في جرح بيجرح الجسد ويؤلم، ويمكن بعض الجروح بتترك علامة، ما يعني واحد كده عنده مثلا ندبة كده في الحاجب بتاعه، يقول لك أنا وأنا صغير وقعت هنا وخيطوها لي لسه بين لغاية دلوقتي، يعني حتى جروح الجسد مرات كتير وإن اندملت لكن تترك أثر أمر وأصعب منها جروح النفس. الخطية بتجرح النفس من جوه. يا أحبائي، يعني المسيح بيغفر وبيسامح، لكن جروح الخطية لازالت تترك أثر في نفس الواحد. هي طبيعة الخطية كده، تمنها كده، فجرح الجرح بتاع الجسد انطرق يؤدي للنزيف والموت، أيضا جرح الخطية للنفس انطرقت تؤدي للهلاك، فهو جرح. طب المسيح لما لقانا جرحة قال الكتاب مجروح، ما هو أنت مجروح، طب أنا داويك إزاي؟ جرح بدالك، مجروح لأجل معاصينا، مجروح لأجل معاصينا، إحنا اللي جرحنا، فهو قال لا أنا جرح أنا بدالكم، عشان يبقى شغلتي إن أنا أجبر الجريح. الإنسان اللي مجروح دوت أنا داويه، أنا طيب خطره، النفس اللي مكسورة ديت أنا أطيبها، إزاي إن أنا أتجرح؟ عشان كده أحبائي جرحوا يسوع، جرح في راسه في شوك، جرح في ايده مسمار، جرح في رجله مسمار، في جنبه جرح الحربة، في ظهره جرح السياط بحبره شوفينا. يبقى وقع بين لصوص السرقة، اتنين عروه العري والخجل كسوف بتاع الخطية، عري يا احبائي. تصور احنا الاتنين قاعدين وبنتكلم على واحد وجايبين فيه العبر، وبصينا كده لقينا اللي بنتكلم عنه واقف ورانا وسمع الكلام، قول لي بالحال ازاي؟ ادي الخطية، شوف العاري بقى، يعني احنا عادين نتكلم عليه وبننم فيه وببص لقيته واقف ورايا وسمع كل الحوار، تلاقي الواحد عايز الارض تتشق وتبلع، ادي عاري الخطية، ادي عاري الخطية. عايزك تتصور عخان في اليوم الاخير، لما طبعا المنظر على مستوى الجسد ده يوم الدينونة وسط كل الجماعة، يجي ربنا كده روح يا ساتر، يجي ربنا وسط الجماعة كلها يروح مطلع كده عخان وكله شايف المنظر وسامع، ايه الكسوف دوت، ايه العارية دوت، هذه الخطية احبائي. طب لما انا اعري نفسي قدام الكاهن، انا حميت نفسي من العارية دوت يوم الدينونة، لانه المسيح قال ليس خفي الا ويظهر، ليس مكتوم إلا ويعلن. يبقى أن أنا أصريت أن أنا أداري نفسي بالورق من برا، هو هيعريني في اليوم الأخير، لكن أن أنا عريت نفسي أمامه في محضر الكاهن يسترني. نمرة ثلاثة جرحوه، زي ما قلنا ألام الخطية. طيب نمرة أربعة مضوا وتركوه. بص يا حبايبي، الخطية المرة، كنا بنتكلم في هوشع من أسبوع ولا مش عارف إمتى، فهوشع يتكلم عن الخطية، قال تفتش عن محبيها فلا تجدهم، اللي غروني بالخطية واللي سحبوني في طريق الخطية بعد كده دور عليهم اللي سابوني ومشي. مضوا وتركوه، يعني بص مثل ابن الضال، صحابه تلموا حواليه، ايه عيشة ابوك ديت، ايه التكتيفة ديت، ايه العيشة ديت، تعالى واحنا واحنا واحنا، فايه سحبوه سحبوه بعيد عن الجو الروحي. طيب بعد ما سرقوه استنزفوا كل الخير اللي معاه، مضوا تركوه، كل هرب منه خلاص، حتى مش حتى يعني الصحاب الوحشين، مش ده نفس الموقف، تلاقي ولد مثلا كده معاه شويه فلوس ولا بتاع يروح ساحبينه لغايه ما يخلص العمره كده يرموه. يعني يلا الشيطان بيعمل ايه؟ ده الشيطان بالظبط نفس الطريقه بتاعته. مضوا وتركوه، اتلفوا حوالين يهوذا وكبروا في يهوذا ونديك اللي انت عايزه يا يهوذا، لغايه ما اصطادوا المسيح من خلال يهوذا في الاخر حرمين يهوذا. قال لهم انا اخطات استلمت ده. قالوا له انت ابصر، انت يعني كنت صغير، انت يعني ما بتفهمش، وحد كان ضربك على ايدك. فكانت النتيجه ان رمى الفضه وخرج وحيد. بص يا احباء الخطيه وشنق نفسه، يعني حتى اللي شجعوه على الخطيه جم في الاخر حرمين، مضوا وتركوه. حبايب المسيح دفع الثمن ده كامل، عروه، المسيح اتعرى من أجلنا، جرحوه، جرح، مضوا وتركوه، تركوه الجميع وهرب. حبايب يعني المسيح قاصد يكشف وحاشة الشيطان، فيعني كل كلمة مضوا وتركوه بين حي وميت، يعني حي بالجسد لكنه ميت بالروح. عشان كده قال له في سفر الرؤيا لك اسم انك حي لكنك ميت، ما بين حي وما بين ميت، ادي الخاطي، لا هو عايش ولا هو ميت. مضوا تركوه بين حي وميت. طبعا هو لو كان عشان كان عايز يموته، بس ملهوش سلطان، فهو يسيب البني ادم كده يعني بين بين، لكن لو في ايديه ده كان يموته يفطسه. بس يعني نشكر الله ربنا حاطط له حدود. احبائي كل ده ليه؟ لأن بقول لك السؤال أساسا ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ إحنا مش بنأول الكلام أكتر من معناه، ما هو ده السؤال والإجابة اللي بيجاوبها المسيح. إيه العمل عشان نرث الحياة الأبدية؟ قال له أدي حال البني آدم أهوت، أدي أبوك آدم، أدي الجنس البشري، أدي اللي أنتوا وصلتوا له. طيب العلاج؟ قال له العلاج فعرض أن كاهنا نزل في تلك الطريق. ربنا لما لقى البشرية كده راح مديها الناموس، الكاهن ده رمز للناموس، لأن الكهنوت ده جيب ناموس موسى، فدى ربنا للإنسان الناموس، الإنسان الخاطي ده اللي وصفنا حالته. طب ربنا يقف يتفرج علينا، طب رب الشيطان ضحك علينا، طب انحضرنا، طب اتعرينا، طب اتجرحنا، طب حضر اتفرج علينا. قال لا، خدوا الناموس. فعرض أن كاهنا نزل في تلك الطريق. طب عمل ايه الناموس؟ فرآه وجاز مقابله. الناموس عمل ايه للانسان الخاطي؟ ما عملش حاجه. هو صح قال له افعل هذا فتحي، بس الانسان ما قدرش يعمل. يعني الناموس فعلا لو الانسان نفذ احكام الناموس يوصل للسماء، بس الانسان ما قدرش. فرآه وجاز مقابله. كل اللي عمله الناموس يا احبائي لينا كشف الخطيه، كشف الحال اللي احنا فيه. ما احنا كنا في 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 الحال دوت ومش شايفين نفسينا. لست تعلم انك انت الشقي والبأس والفقير والاعمى وعريان. صار انا في الحاجات دي كلها ومش شايف نفسي، انا في الحاجات دي كلها ومش شايف نفسي. قال لي طب بص خد مرايه، ما انت مش شايف نفسك. فعرض، فالناموس ده جه عارض في السك، الناموس زيده بسبب التعديات. قال لي ليه؟ قال لي عشان شوف نفسك. فالناموس كشف الحال بتاع البني ادم. طب قدم علاج؟ ما قدرش، لأن الطبيعة فزدانة. فرآه وجاز مقابله. أنا عايزك تتخيل نفسية الراجل، راجل يهودي ومرمي في الأرض وبيتأوه كده بالحال اللي احنا وصفناه دوت، وبص من بعيد لقى كاهن جاي. يعني أكيد الراجل استبشر خير، يعني هو كاهن جاي حلو هينتشلني من اللي أنا فيه. لكن الكاهن بص له كده وقعد. رآه وجاز مقابله. فعلا زي ما قال أيوب، كلكم معزون إيه؟ متعبون. طب أحبائي يعني إيه اللي خلى الكاهن يمشي في السكة دي؟ ما هي دي ما نقدرش برضو يعني الراجل ده منحدر من أورشليم لأريحة ماشي. الراجل ده منحدر زي ما فهمنا من أورشليم لأريحة ماشي. طيب إيه اللي مشي الكاهن في نفس السكة دي؟ فعرض إن كاهنا نزل في تلك الطريق. أنت يا عم أنت ده مكانك؟ طب أنت كاهن، احنا مكرسينك فوق للهيكل للخدمه، ايه اللي ينزلك في الانحدار اللي احنا فيه دوت؟ يعني السؤال ايه اللي مشى الكاهن في الطريق دوت؟ المفروض ده كاهن. فعرض يعني تاخد رجليه برضه ورا اخر. فعرض أن كاهنا نزل في تلك الطريق، طب عشان هو في حال هبوط هو راخر، فلما شاف الثاني هعمل لك إيه والحال من بعضه، فرآه وجاز مقابله. يبقى اللي منحدرين يا أحبائي ما إيش هيساعدوا بعضيهم اللي واقعين. يعني بقول لك الكاهن ده المفروض إيه؟ المفروض إن هو دي مش سكته، ما يمشيش هو في السكة دي، المفروض هو يبقى فوق، ولما يكون هو فوق يقدر ينجي اللي بينحدر. لكن لما هو ينحدر مع المنحدرين، طب ما احنا الاثنين واقعين تحت هعمل لك ايه؟ فليه حق جاز مقابله، ما انا ما الحال من بعضه، الحال من بعضه. برضه يا احبائي يعني اهو فكر الكاهن اللي جاز مقابله دوت وعدى، معرفش كانت ايه بقى وخزات ضميره بعد كده، يعني المفروض انه انا كنت كاهن والمفروض انه ما كنتش انحدر الانحدار دوت، كان ممكن يبقى في الوقت دوت ليا دور مع النفس اللي انحدرت ديت، لكن بسبب انحدارنا الاخر ما عرفتش اعمل حاجه. فعبدي ما هعمل له ايه؟ رآه جاز مقابله، بعد ما جاز مقابله بقى ومشي، ايه وخزات الضمير يا احبائي اللي كانت في قلب هذا الكاهن؟ ايه وخزات الضمير اللي كانت في قلب هذا الكاهن؟ أنا كان المفروض إن أنا اللي أقيمه، لكن بسبب انحدار أنا الآخر ما عرفتش أعمل حاجة. عشان كده يا أحبائي يعني بصدق شديد، نحن خطاه مثلكم، نقرع صدورنا مثلكم، على رأي ما قال أغسطينوس. قال لهم أنا تائب، بقول تائبين، وأنا برضو معرض أنا الآخر للذل، هو يعني مش هي نفس الطبيعة. وكذلك لاوي أيضا، ما بقول لك ليس بار ولا واحد، وكذلك لاوي أيضا الصار عند المكان جاء ونظر وجاز مقابله. إن كان الكاهن رمز للناموس فاللاوي رمز للأنبياء، فربنا إدى للإنسان الناموس والأنبياء، لا ده نافع ولا ده نافع. لكن يا أحبائي برضو ما قدرتش أهرب منها، الكاهن رآه وجاز مقابله، يعني من بعيد كده بص وراح ماشي. اللاوي يقول إيه؟ الصار عند المكان جاء وناظر، يعني ده كان أكثر شفقة من الكاهن. اللاوي هو معدل شاف المنظر فراح بص، يعني هو ماشيش كده، راح رايح للراجل، جاء وناظر، وبعد كده جاز مقابله برضو. يمكن اللاوي زي ما بقول يعني شاف الراجل مصمص كده في شفايفه، يا عيني مسكين غلبان، أكيد اللصوص أكيد سرقوه، أكيد هعمل له إيه، وراح ماشي. كان أكثر شفقة من الكاهن. إن كان الكاهن يمثل الفعل، فالكاهن بعقله كده قال لك الحالة دي ما يقوس منها وما فيش منها فايدة، عمي يلا بينا. اللاوي يمثل العاطفة، أشوف اللصائد ده يا عيني مسكين غلبان، بس هعمل له إيه، جاز مقابله. فعرض إن كاهنا نزل في تلك الطريق فرآه وجاز مقابله، وكذلك لوي أيضا الصار عند المكان جاء ونظر وجاز مقابله. لما كنا في مصاف اللويين يا أحبائي كان يصعب علينا الحال، بس كان الواحد ساعتها يقول طب أنا هعمل إيه، مش بيدي حاجة، مش بيدي حاجة. لما أصبحنا من ضمن الكهنة من كثرة اللي بنشوفه، مش عارف هل الواحد أصيب بحال تبلد، هل لما كنت لاوي ما كنت شايف التبعيات بتاعة الموضوع، لما صرت كاهن شفت التبعيات فلقيت برضو ما قدرش أعمل حاجة، لكن في النهاية في الحالتين جاز مقابله. يا أحبائي الكاهن واللاوي دول يعني رمز لأمور كثيرة. الكاهن واللاوي دول رمز للإيمان بدون أعمال، معرفش ليه أراد أنه الكاهن ده كان رايح في هذا اليوم يوعظ عن محبة القريب، يعني يمكن هو كانت كده، يعني هو رايح اليوم ده اللي هو شايف فيه الراجل، هو معدي رأي الوعظة اللي هو رايح يوعظها عن محبة القريب، وشافه في السكة وجاز مقابله. مش عارف يا حبيبي هل امتهنا الوعظ، هل امتهنا الوعظ خلاص ما بقت بهنا، فأيا كان حال الواحد لابد أنه يوعظ، يعني هقول لهم ما فيش قداس النهاردة، ما فيش وعظة. لكن نرجع ونقول فعرض أن كاهنا يعني جاز يكون الأمر عارض، فهو صورة للإيمان بدون أعمال. الكاهن واللاوي دول صورة للخادم بتاع الأوقات الرسمية، يعني أنا خادم، مع دلوقتي أنا شغلي توعظ، خلاص خلصنا الوعظة بطلع أنا بره، خلاص يعني ما بقيتش خادم. فأنا في أوقات معينة خادم لربنا، أدي الكاهن واللاوي. ممكن الكاهن واللاوي يكونوا صورة للأنانية بتاعت الإنسان، يعني بص كده قالك يا عم لو هروح أقرب منه ممكن يجي يقولوا لي أنت اللي موتته، أنت اللي سرقته. عم أنا مالي، صورة لأنانية الإنسان. ممكن يكونوا صورة أيضا للاستعجال، يعني السنة ورايا كان مشوار مهم فما اضطريت، يعني ما كانش عندي وقت جهاز مقابله. ممكن الكاهن واللاوي دول يا أحباء يكونوا صورة للحكم السريع، يعني قدروا الموقف إنه حاجة ميؤوس منها ما فيش منها رجع فسبوه جهاز مقابله. ممكن الكاهن واللاوي يكونوا صورة للتنفيذ الحرفي للوصية، أصل الشريعة بتقول لو إحنا لمسنا إنسان ميت نتنجس، فيعني جاز مقابله. فعرض إن كاهنا نزل في تلك الطريق فرآه وجاز مقابله. وكذلك لوي أيضا صار عند المكان جاء ونظر وجاز مقابله. يا أحبائي في النهاية يهمني إنه الكاهن واللاوي أخطأ، لأنه الشريعة قالت صراحة للكاهن واللاوي ولكل إنسان إسرائيلي، مش لو شفت قريبك واقع، لو شفت حمار قريبك واقع تقيمه. يبقى إذن إن كان سلوك الكاهن دوت أو اللاوي دوت سلوك شائن، فده مش شيء مشين للكهنوت ككل أو للكنيسة ككل، لكن هو ده تصرف غلط، لكن الشريعة ما كانتش بتقول كده. إذن لا يلام الكهنوت ولا تلام الكنيسة في شخص هذا الكاهن أو هذا اللاوي. فعشان كده أحباء يعني أعتقد أنه دوت قد يكون نداء من ربنا لأي نفس وقعت بين إيدين اللصوص ورأت بجوارها كاهن أو لاوي نازل في نفس الطريق لأريحة، فما نتحججش بيه، لأن هناك في أورشليم كهنة أخرى قائمين، كهنة بحسب قلب ربنا، كهنة واقفين للخدمة، كهنة قادرين أن يغيثوا المعي بكلمة. فلا نلوم ذلك الكاهن أو ذلك اللاوي في انحداره في الطريق إلى أريحة، لكن يبحث كل واحد فينا عن خلاص نفسه. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.